فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه فطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخرهم، كما في الآية التي هي مطلع العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان لله عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين الجيران، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله، وقال ربك ألا تعبدوا، في قوله تعالى: لا تدعوا مع الله، هذا أولها، لا تدعوا مع الله إلها آخر تقعد ملموما مخذولا. ثم جاء بحق الوالدين: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. ختم الآيات بما بدأ به: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا هو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يعبدوه بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلطت من الشرك، أما إذا خلطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله. كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحد. ولأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال، لا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات، إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا كسراب مطيع سبع الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقولا بالله عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوه كما في هذا الحديث ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد، أن يعبدوه. والعبادة أيضا، العبادة كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تصح إلا بشرطين، وسائر الأعمال كذلك إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ما فيها شرك أبدا، كل خالص لله ما فيها شرك، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدع، هذه مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله يعني معناها الإخلاص لله عز وجل، شهادة أن محمد رسول الله معناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من استحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك، مهما حصلت نية الفاعل وسواء سلم قصده من الشرك فلا ينفع ما دام انه بدعة أو غير مقبول، غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لو انسان مثلا قال الصلوات خمس، انا بزيادة خير، انا بجعل اصلي فريضة سادسة زيادة خير، هي لا، وهو يصلي قصده الاجر، يبي الاجر، يبي زود الفرائض الخمس، يبي زودها واحدة او اثنتين طلبا للاجر، يقول لا هذا باطل، هذا باطل، لان هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وان كان قصدك حسن هو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتذروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه ولا تأخر. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنا. قال الآخر أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد التبتل. وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية ولا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا فالعبادة لا بد أن تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان وعلان، ما دام أن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النومية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر يعني بالشرع، الأمر المراد به الشرع، يعني لا تحدث شيء من عنده، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان الذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه لشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عابدا لله وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. الشيطان يأمر بالبدع والخرافات. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا تكون العبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الذي للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يجب على الله شيئا، وإنما هذا مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن الله يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعمل كذا. المعتزلة الضلال هم الذين يوجبون على الله بعقولهم، أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به هو سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق تفضل به. ونظم ذلك الشاعر بقوله ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الكريم الواسع. حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه، وعد الله لا يخلف الله وعده، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فدل هذا على أن من سلم من الشرك، من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، يسلم من العذاب. وهذا إذا جمعت مع النصوص الأخرى، مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا، ولكن عندهم ذنوب، عندهم ذنوب دون الشرك، من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بدون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. فالموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، الموحدون في الجنة إما ابتداء يعني يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وإما في النهاية بعد العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج من النار ولكن كالفحم قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم من قولة نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد معالهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار، ولو عذبوا في النار معالهم إلى الجنة بسبب التوحيد. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل يسمى الخياط، فذلك نجي المجرمين. فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، قد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى، فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد يعقل من الخروج في النار. وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعقل من دخول النار أصلا، وإذا كان ناقصا فإنه يعقل من الخروج فيها ولا يعقل من الدخول فيها، إنما يعقل من الخروج فيها. كما قال الله تعالى: فأي الفريقين لما ناظر إبراهيم الخليل عليه السلام عبدة الأصنام قال أي الفريقين، يعني المؤمنون أو المشركون، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا: أينا لم يلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون إنه الشرك، ألم تسمعوا قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ المراد بالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين سلموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. عندنا أمن مطلق ومطلق أمن. فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، لكن قد يكون أمنا مطلقا وقد يكون مطلق أمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا شاء سبحانه وعفى عن صاحب الذنوب التي دون الشرك فقد لا يعذبه أبدا، وقد يعذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بتوحيده وعقيدته، خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا المذهب الباطل. عندهم أن أصحاب الكبائر ولو كانت دون الشرك أنهم مخلدون في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها بزعمها، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي أنهم لا يخلدون في النار، قد لا يدخلونها أبدا وقد يدخلونها ولكن لا يخلدون فيها، وأنهم يخرجون منها بعد تعذيبهم ويدخلون الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، المراد بكتاب القرآن، والمراد بالذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة المحمدية. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. انظروا كيف ذكر ظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انظروا ذكر منهم الظالم لنفسه، بل بدأ بالظالم لنفسه، مما يدل على أن أهل التوحيد أنهم يرجى لهم الخير ويرجى لهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وسيأتي في الحديث الآخر: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار أو يعصم من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا.